الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني، الحدود والحقوق التي لآدمي معين. قال: الفصل الأول، حد القتل. قال: وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل أو هذا الباب للكلام على الحدود والحقوق التي لآدمي معين، ومعنى مما يكون فيه القصاص من أنواع الجنايات التي جعل الشرع فيها القصاص، وهو مما يجب على ولي الأمر إقامتها، ومما تكون به سياسة الخلق والرعية. ولهذا جعل له فصلا في هذا الكتاب السياسة الشرعية. ثم أورد هذه الآية التي فيها عدد من المحرمات، والشاهد منها ما يتعلق بهذا الباب: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسيورد بعض الآيات والأحاديث للدلالة على هذا المعنى والإشارة إليه. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: فالقتل ثلاثة أنواع. والمعنى أن هذه الآيات تدل على حرمة قتل النفس، وكذلك على أن القتل من أعظم الذنوب، ودلالة ذلك في الآيات والحديث ظاهرة. وقد علق شيخنا رحمه الله في الشرح لمن أراد زيادة إيضاح وبيان، وتجدونه عندكم. قال رحمه الله تعالى: فالقتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكودين القصار، أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وسقي السموم، ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. قوله رحمه الله: فالقتل ثلاثة أنواع، يعني بالاستقراء لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. إما أن يكون عمدا محضا، وهو ما يوجب القود كما سيأتي، وإما أن يكون ليس عمد محض، خطأ لكنه شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. فهذه ثلاثة أنواع وستأتي إن شاء الله. فقوله العمد المحض، أي من قتل نفسا محرمة، ولهذا قال: من يعلمه معصوما. والمعصوم هو المسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض التفاصيل في هذا. فلا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما، بل ولا كافرا ما دام ليس بحربه لا يحل قتله، كالذمي والمعاهد والمستأمن. ثم هناك تفاصيل في مسألة القصاص جاءت بها النصوص، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن قتل قتلا عمدا محضا، أي متمحضا في العمد، فإنه يوجب عليه ذلك القصاص إذا توفرت شروط القصاص كما سيأتي إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسعود المتقدم المشهور: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها النفس بالنفس. وقوله: وهو أن يقصد من يعلمه معصوما، أي أن يتوجه لقتل إنسان فيكون هناك قصد، بخلاف لو لم يقصده، كأن يقتل خطأ أو من ليس له قصد كالصبي والمجنون، فإنه ليس يأتي منه قصد ونحو ذلك. ومن يعلمه معصوما، أي من علم أن مثله لا يجوز قتله، بخلاف الحرب فإنه يقتل. قال: بما يقتل غالبا، ومعناه إن كان بما لا يقتل فحكمه آخر، ليس من هذا النوع. فما يقتل غالبا أنواع، وذكرها هنا رحمه الله هذه الأنواع كما ذكرها الفقهاء في كتب الفقه، وتحت هذا مسائل وتفاصيل. فقوله: سواء كان يقتل بحده، هذا نوع مما يقتل غالبا، ما يقتل بحده كالسيف ونحوه، يعني كالسكين والسيف والحربة ونحوها مما يقتل بحده، فهذا من قتل به فقتله عمد محض، أو بثقله، يعني مثل هذا في الغالب يقتل، كالسندان. والسندان هو الحديد الذي يضرب عليه الحداد، يعني قطعة حديد ثقيلة تكون مضربة المطرقة، إذا أراد أن يضرب حديدا حديدة وضعها على هذا الحديد الثقيل وضرب بالمطرقة عليه، ما أدري ماذا يسمى عندنا هنا مثل هذا، من عنده خبرة؟ ها؟ السندان معروف، وحتى يقال في المثل وضعني بين المطرقة والسندان، يعني بين شرين، فيضرب مثل لمن وضع في شيء لا يحسد عليه، كلاهما شر. وكودين القصار المراد به الخشبة الثقيلة التي يضرب عليها الجزار، تعرفونها الخشبة التي يضرب عليها الجزار اللحم والعظم، يكسر عليها العظم، فهذه ثقيلة، فمن قتل بها فالغالب أنه أراد القتل، لأن مثل هذا يقتل غالبا، ومثل هذا كل ثقيل، فمن رمى على إنسان مثلا كيس اسمنت من أعلى، هذا ماذا أراد؟ أراد أن يصيبه ويجرحه أم أراد أن يقتله؟ أراد يقتله، لأن مثل هذا الثقل يقتل غالبا، فمن رمى إنسان به إذن أراد قتله فهو قتل عمد، بخلاف لو رمى بحجر ما دامت ليست ثقيلة فهو لا يقتل غالبا إلا إن رماه في مواضع مقتلة. قال أو بغير ذلك، يعني من الأشياء الثقيلة التي هي بمعنى هذا. ثم قال كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق، هذه أشياء أخرى، يعني أصناف أخرى. فالتحريق جنس مما يكون به القتل غالبا، من يحرق إنسان لا يقال أنا ما أردت قتله، لأن التحريق يقتل غالبا. والتغريق كذلك، لمن لا يحسن السباحة أو لمن يحسن لكن على وصف كيفية يكون به إغراقه، كأن يربط به شيء ثقيل ويرمى به في البحر وهو مكتوف الأيدي، فلا يقال أن مثل هذا أنا ما أردت قتله. وهكذا الإلقاء من مكان شاهق يقتل غالبا، وهكذا الخنق، وهكذا إمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه يعني تغطيته، فهو بمعنى الخنق، تغطيته بشيء يكون به قتله غالبا، فلا يقول إنسان أنا ما أردت القتل، فليس له عذر في هذا. وهكذا سقي السموم، والسقي خرج مخرج الغالب، وإلا يدخل فيه كذلك الأكل، فلو وضع في الطعام أو وضع في الشراب، فكونه يقتله بالسم هذا لا عذر له بأن يقول ما أردت القتل. قال ونحو ذلك من الأفعال، الضابط في هذا كما ذكر أن يقتل غالبا، فما كان يقتل غالبا فحكمه قتل محض، هو قتل محض ولا عذر لصاحبه. حتى الحجر الصغير إذا رمى به في المواضع القاتلة فهو من القتل العمد المحض، بل كذلك الضرب في الموضع القاتل من الخبير يعد كذلك من القتل العمد المحض، بخلاف الضرب من غير الخبير، إنسان ما عنده خبرة بفنون القتال ضرب إنسان فقتله، هذا ليس بعمد محض. وأما إذا كان ممن عنده خبرة وضرب في موضع قاتل فأهل الاختصاص يعرفون أن مثل هذا يعتبر عمد محض. وغير ذلك مما تجتمع فيه هذه العلة. ثم قال: فهذا إذا فعله وجب فيه القود. والقود قد مر معنا الكلام عليه، مأخوذ معناه من تسليم القاتل لأولياء المقتول، فهم يقودونه للقتل، ومعناه من استوفى شروط القصاص. وشروط القصاص أربعة التي يكون بها استيفاء القود وحصول القتل وتحقق هذا المعنى وهو القود. الأول: عصمة المقتول، فلا يكون مرتدا أو كافرا، فإن كان مرتدا أو كافرا فإنه ليس بمعصوم. الثاني: أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا فإنه لا يستوفى فيه أمر القصاص، اخترم شرط من شروط القصاص. الشرط الثالث: حصول الكفاءة أو التكافؤ، حصول التكافؤ، فلا يقتل مسلم بكافر، فإذا كان المقتول كافرا فإن المسلم لا يقتل بكافر. وأما قتل الرجل بالمرأة فإنه يقتل به، وقد صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم. وهكذا على الصحيح يقتل الحر بالعبد، لو قتل الحر عبدا فإنه يقتل كذلك ما دام مسلما. والشرط الرابع: ألا يكون هناك ولادة أبوية، فلا يقتل الولد الوالد بولده، لا يقتل الوالد بولده. رويت فيه أحاديث فيها ضعف، لكن رويت فيه آثار كثيرة، بل نقل بعض أهل العلم فيه الإجماع، ومعنى تلك الأحاديث صحيحة. فهذه أربعة شروط، إذا توفرت تحقق القود. قال: وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يودي وإما أن يقاد، يعني إما أن يعطى الدية وإما أن يقتل. وأما إذا عفى فهذا له أو لهم. قال: وليس له من يقتل غير قاتله، سواء بطلب الزيادة أو ترك القاتل لاحتقاره وقتل من هو أكبر، كما يفعل أهل الجاهلية قديما وحديثا. فاليوم في بعض النزاعات القبلية إذا قتل قتيل ورأوا أن القاتل لا يكافئ في المستوى المقتول، قالوا: أبدا، ما نرضى إلا رجل مكافئ، فيتركون القاتل ويبحثون عن أكبر رجل في القبيلة فيقتلونه، وربما كان أعظم من ذلك بأن يقتلوا 10 أو 20 أو 40 أو 100، ويقولون: صاحبنا لا يسوى رجل بل يسوى 100 رجل، ونحو ذلك من الأمور الجاهلية. وهذا كما ذكر رحمه الله يدخل في عموم الآية، أنه لا يسرف في القتل، فلا يجوز له أن يقتل بغير حق، حتى ولو كان مظلوما فيأخذ الذي له، لا يأخذ أكثر. قال: وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، الخبل الجراح، فهو بالخيار بين 1 3، فإن أراد الرابعة قال فهو الخيار بين 1 3، إيش عندكم؟ فإن أراد، ها؟ عندي فإن أرد، صوابه أراد، قال: فإن أراد الرابع فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلوا كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعل أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة، فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود: قريظة والنظير، وكانت النظير تتفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حد الزنا فإنهم كانوا قد غيروا من الرجم إلى التحميم، وقالوا: إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية، وأكثر سبب الأهواء الواقع بين الناس في البوادي والحواضر إنما هي البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا، أو تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه العبارات كما نرى جعلها رحمه الله في تأكيد ما سبق، وقد تناولت مسائل من أهمها: أولا أنه لا يجوز البغي والعدوان في استيفاء القصاص، فإما كما تقدم أن يعفو، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يقود يعني يقتل مقابل من قتل له. ولا يجوز له بعد قبول الدية أن يعتدي، فإن فعل فقد استوجب على نفسه عذابا عظيما، بل ويتحمل آثام عظيمة من أوزار الناس الذين كانوا قد دخلوا في أنواع من الأوزار بسبب فتنته، فربما يظلم فيتبع ذلك مظالم فتقتل أنفس من هذه الطائفة ومن هذه الطائفة، ويكون هو المتسبب في هذا، وهو من سن السنة السيئة فيها بهذا البغي والعدوان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قتيل يقتل إلا وكان لابن آدم الأول كفل أو نصيب من الوزر. وهكذا إذا كانت الفتنة نائمة فأحياها إنسان وأوقظها، فإنه يلحقه إثم كل من دخل فيها، ويتحمل فوق إثمه آثام الناس جميعا، وكل واحد يتحمل إثمه، لكن لأنه هو الذي سنها يتحمل ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكما قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ثم ذكر رحمه الله ما يجب من العدل في القتل، فلا يجوز الاعتداء، ومن الاعتداء التعدي بقتل غير القاتل كما تقدم، من الوصول إلى سيد القوم أو من هو أعلى مرتبة من المقتول شفاء للغيظ وتنكيلا بالعدو أو المخالف، وهذا حرام وظلم كما تقدم. ثم بين رحمه الله أن العدل وكذلك لزوم القسط في هذا الباب من أعظم ما تطفأ به الفتن، وذكر ما ذكر من الأدلة التي تبين هذا المعنى. والمقصود هو أن الجميع ولي الأمر والرعية، الراعي والرعية وأرباب هذه الخصومات، عليهم أن يسلكوا مسلك العدل في هذا الباب. حتى المصلح إذا أراد أن يصلح فليصلح بالعدل، لا يصلح بمقتضى المجاملة والمحاباة فيقوم مع القوي ضد الضعيف، فإن هذا لا ينهي الفتن بل تزداد الفتن. قال رحمه الله تعالى: قال: وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا ينبغي أن يتكبر أولياء القاتل، ولا ينبغي كذلك أن يتردد أحد في هذا، لأن هذا مما فيه الخير والإصلاح، لكن مشروط بأن يكون هذا القاتل ممن يعلم أن التوبة تعينه وأن العفو يعينه على الخير والإصلاح. أما إذا علم أنه من المفسدين وأن العفو عنه سيزيده أشرا وبطرا وكبرا وظلما وعدوانا، فهذا لا خير في طلب العفو له، بل هذا إذا فعل هو من التعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: كما قال تعالى: والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. وهو حديث صحيح، والمعنى أنه حتى على العفو، حتى على العفو. قال: وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: كيف هذا مع ما تقدم من أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفعة؟ الجواب: هذا من الجنايات، هذا من الجنايات والخصومات التي يصلح فيها الصلح. قال: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا معناه الحث على العفو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بهذه الأمور التي يظن الإنسان فيها خلاف الواقع، فيظن أن الصدقة تنقص من المال ولا يدري أنها سبب لبركة المال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، خروج الصدقة سبب لبركة المال، فإن الله يجعل لك أسباب أخرى يخلف لك بخير فيكثر المال. وهكذا كذلك مثلا يضرب في هذا مثال لأهل التجارات، مثال حسي يقرب لهم ذلك. كم يبذل أصحاب التجارات في الإعلانات؟ يبذلون الكثير، صح؟ مع أن الإعلان خروج مال أم دخول مال؟ خروج مال، يخرجون مال ويجعلون لوحات ربما بمئات الآلاف، لكن جربوا، وهذا شيء حسي، أن هذه الإعلانات تدخل لهم زيادة في الأرباح من باب آخر. وهكذا كذلك في هذا الباب، الصدقة تكون سببا لتنمية المال وبركته، شيء يجعله الله عز وجل لهذا المتصدق، لو لم يكن إلا ما يكون من إعانة الله وتوفيقه لعبده فيصوب ما لا يصوب غيره لكان هذا كافيا. ربما غيره يخسر ويخسر ويخسر في تجاراته، وهذا بسبب صدقته يوفق ويوفق ويوفق، فضلا عن القبول الذي يكون له في الأرض. والغالب أن الذي يكثر من الصدقة يكون من المحسنين، والناس تحب المحسنين، والله إذا أحب عبدا نادى مناد أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وأهل الأرض. وهكذا الثاني: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والمقصود منه عموم الحكم، وفي هذه المسألة التي نحن فيها كذلك خاصة. فإذا عفى إنسان عن قاتل علم أن العفو يصلحه، لا يظن أن هذا فيه ذلة كما يظن أهل الجاهلية، يقولون: كيف ترضون أن يكون القاتل يمشي في الأرض وقد قتل صاحبكم؟ هذا ذل لكم. وفي الحقيقة هو عز، لأنه إذا عفى زاده الله عز وجل عزة، والعزة حين تكون من القادر يتحقق أمرها، بخلاف من غير القادر، كونك تستطيع أن تقتل وتعفو هذه عزة، بخلاف كونك تعفو وأنت لا تستطيع فهذا ضعف، لكن مكنك الله ومع ذلك فأنت عفوت، فهنا تكون لك العزة حسا ومعنا وفي الدنيا وفي الآخرة. ولكن هو مشروط كما تقدم بأن يعين القاتل على الإصلاح. وهكذا وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ومنه هذا الباب، عند تتواضع يرفعك الله. قال: وهذا الذي ذكرنا من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. والصواب في قتل الحر بالعبد أنه يقتل به، وقد رويت فيه آثار كثيرة. وأما المسلم بالكافر فلا يقتل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن إن كان قتل هذا الكافر الذي لا يجوز قتله كمعاهد وذمي ومستأمن على وجه الإفساد في الأرض فإنه يقتل لا قصاصا، ولكن يقتل حدا، ننتبه لهذا، يقتل حدا لأنه من المفسدين في الأرض، ويجوز أن يقتل المفسد في الأرض إذا تعدى بالقتل. فمثلا لو طائفة اعتدت على بعض الكفار المعاهدين أو المستأمنين أو أهل الذمة على وجه الإفساد بخلاف خصومة وقعت بينهما، لكن نقول على وجه الإفساد، فيجوز لولي الأمر أن يقتل هؤلاء المسلمين، ليس لأجل أن المسلم يقتل بالكافر لا، ولكن لأجل إفسادهم فقتلهم كما يقتل المفسدين في الأرض حد الحرابة. قال: والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في قتل الخطأ شبه العمد، ما كان في الصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. والحديث جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو صحيح كما أشار بالتعليق، وصححه جماعة من أهل العلم. فسمى هذا النوع من القتل شبه عمد، وهو ما كان ضرب ولكنه بما لا يقتل غالبا، ولكنه ضرب قاتل، فهنا صار شبه عمد من جهة أنه تعمد هذا الضرب فهو عمد، ومن جهة أنه ضربه بغير ما يقتل غالبا هذا الشبه عمد. ولهذا فإنه لا يقام عليه القصاص، لكن تضعف عليه الدية، وهذا التضعيف 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها، يعني من الإبل يكون منها 40 حامل أولادها فيها. قال: والنوع الثالث، ويدخل في هذا المعنى كذلك ما قد يقع من خصومات فيكون ضرب، يتعمد الضرب لكنه لا يريد القتل، فإنه يكون فيه معنى شبه العمد، يكون فيه معنى شبه العمد. وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت أحدهما الأخرى فضربتها في بطنها، وكانت الأخرى حاملا، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عليها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على العاقلة. قال: والنوع الثالث الخطأ، وما يجري مجراه مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود، وإنما فيه الدية والكفارة، وهذا الثالث هو ما كان بغير قصد. الأول قصد وبآلة تقتل غالبا، والثالث لا قصد، لا وجود للقصد، ولو كان بآلة تقتل فهذا الخطأ. وأما الثاني فهو الوسط، القصد موجود ولكن الآلة لا تقتل غالبا، فكان الثاني شبه عمد والثالث خطأ. وبه نعلم منزلة النية والقصد في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومثل رحمه الله بهذا المثال، وتحت هذا الباب أمثلة كثيرة. قال رحمه الله: فهذا ليس فيه قود، وإنما فيه الدية والكفارة. الكفارة صيام شهرين متتابعين كما في الآية. قال: وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم، يعني مما يتعلق بهذا الباب. ومن الخطأ عمد الصبي والمجنون، فعمد الصبي والمجنون من الخطأ لأنه لا قصد له، الصبي ما يقصد القتل حتى ولو تكلم بلسانه فإنه لا يقصد، ونفس الشيء المجنون. فإن استعمل الصبي في القتل فإنه يرجع الحكم على المتسبب لا المباشر، لأن الصبي صار مثل الآلة، الصبي مثل الآلة. فلو أمر إنسان مثلا الصبي أن يفعل شيئا لا يعرف الصبي ما يؤول إليه هذا العمل، وهو يؤول إلى قتل إنسان، فأهل العلم جعلوا في هذا الباب قاعدة، وهو أن المباشر إذا كان ممن لا يضمن فمن الذي يضمن؟ المتسبب، المتسبب. فمن دفع هذا الصبي أو ذاك المجنون للقتل فهو الذي يعاقب، وهو الذي يلحقه تبعة ذلك. ثم قوله رحمه الله: وهناك مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم بينهم وبينهم، يعني أن هذا الموضع لا يستطيع أن يستوعب فيه كل شيء، ولكن ذكر أهم الأشياء على وجه يكون فيه إلفات الانتباه إلى غيره. فمثلا على سبيل المثال تقتل الجماعة بالواحد كما مر معنا، فقد صح أن عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء بواحد، جاء في البخاري وغيره. وهكذا كذلك من ذلك أن من أكره غيره على القتل فالقتل والدية على الفاعل والآمر، على المباشر والآمر، يعني إذا كان الإكراه مع وجود الاختيار للمأمور، فليست نفسه بأعز من نفس المقتول، فكلاهما يقتلان به، بخلاف من أمر غيره أمرا ليس فيه إكراه بالقتل، فإن القصاص يكون على الفاعل المباشر وليس على الآمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك مما يذكر هنا إتماما للفائدة أن الشرع قد ذكر أصولا في الديات، منها ما جاء في السنة، وأصل هذا الباب حديث عمرو بن حزم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ثم وردت في هذا الباب آثار وأحاديث جعل العلماء بها هذه الأصول. فدية المسلم الحر صغيرا كان أم كبيرا 100 من الإبل، كما جاء في حديث عمرو بن حزم. فإن لم توجد 100 من الإبل فقيمتها من الذهب، قومها عمر رضي الله عنه كما صح عنه 1000 دينار، ومن الفضة قومها 12,000 درهم كما صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قومها كذلك. وهكذا من البقر 200 بقرة، ومن الغنم 2000 شاة، ومن الحلل 200 حلة، والحلة ما يستر الأعلى والأسفل، كأن نقول مثلا معوز ومثلا تنيلة أو قميص وعمامة ونحو ذلك. ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل، يعني 500 من الإبل، كما جاء معناه عن عمر وعلي وابن مسعود وجماعة، ونقل فيه الإجماع. والصحيح أن المرأة إذا قتلها الرجل فإنه يقتل بها، وقد صح فيه حديث عمرو بن حزم. والثالث من أصول الديات أن الكتاب وأهل الذمة عقلهم نصف عقل المسلمين، ومعناه إذا كان المسلم 100 فهو 500 أي الذكر، وإذا كانت الأنثى المسلمة 500 فالأنثى الكتابية نصف 500 أي 250. وقد صح من حديث ابن عمر مرفوعا وجاء موقوفا، ورويت فيه آثار دية المعاهد نصف دية المسلم. ومن أصول الديات كذلك أن المجوسي والوثني ديته 800 درهم، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجماعة من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف. والمجوسية النصف، وهكذا كذلك من أصول الديات أن المسلم لا يقتل بالكافر، فإذا قتل المسلم الكافر عمدا غلظت عليه الدية وضعفت، فدية الكافر النصف إذا غلظت، إذن يدفع كم؟ دية كاملة، يدفع دية كاملة. وقد روي هذا عن علي وعثمان، وبه أفتى الإمام أحمد رحمه الله. ومن أصول الديات أن كذلك الجنين ديته 10 دية الأم، كما روي عن عمر وجماعة، وإذا زاد عدد الأجنة فإنهم يتعددون بتعددهم. وهكذا كذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله أن هناك مسائل فيما يتعلق بالأعضاء، فما كان من عضو ففيه الدية في الجسد، وما كان أكثر من ذلك فيقسم على الدية. فالأنف فيه الدية كاملة، واليدان في كل يد نصف الدية، وهكذا قل في الأصابع في كل أصبع 10 الدية. وسيأتي هذا إن شاء الله في باب القصاص. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول أرسل لي أخ بضاعة وسلمها للسائق كاملا ثم استلمتها فوجدتها ناقصة، هل التحمل هذا النقص، هل أتحمل هذا النقص أو أحمله السائق؟ الأصل أن تحمله السائق، فإذا لم يتحمل السائق وعندك بينة أنك استلمته ناقصا فما على المحسنين من سبيل، والله تعالى أعلم. وهذا يقول قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يقدر عليه هل يسقط عنه القصاص وغرامات الأموال التي أخذها؟ يسقط عنه الحد، وأما حقوق الآدميين فتبقى، حقوق الآدميين تبقى، أما الحد يسقط إذا تاب قبل أن يقدر عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، القصاص في الجراح. قال: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، وثبوته بالكتاب كما قال الله عز وجل: والجروح قصاص. وأما في السنة فحديث عمرو بن حزم وغيره من الأحاديث الأخرى، وسيأتي بعضها معنا إن شاء الله، ففيه هذا المعنى. وقوله بشرط المساواة يعني يقاد كل عضو بمثله إن أمكن بدون تعد، فإذا لم يمكن فإنه ينتقل إلى الدية، لكل عضو دية كما تقدم وسبقت الإشارة وسيأتي معنا إن شاء الله. وله شروط، فمن شروطه أن يكون عمدا عدوانا، فما كان عمدا عدوانا ففيه القصاص، وأما إذا كان خطأ فليس فيه القصاص، لكن يعطى كل عضو ما يستحقه من ديته. والشرط الثاني أن يمكن الاستيفاء من دون حيف، يعني من دون تعدي، فإذا كان الكسر مثلا في وسط العظم فالغالب أن مثل هذا لا يمكن أن يحصل فيه القصاص، يعني شق في العظم، كيف يمكن أن يقتص فيصيبه ضربة بعود فيكسر العظم، يشق العظم دون أن يكسره؟ ما يمكن هذا. ممكن أن يكون فيه زيادة يضربه فيكسره كسر ولا يشق شق. فالمهم إذا أمكن من دون اعتداء فذلك. وبعضهم قال في عصرنا الحديث يمكن أن يكون هناك عدل في كل شيء، والظاهر والله أعلم هذا ليس على إطلاقه، فهناك أشياء لا يمكن إجراء المساواة فيها. والشرط الثالث المساواة، يعني المساواة في من يقتص منه. والشرط الرابع مراعاة التكافؤ، والمراد بالتكافؤ الصحة والكمال. فمثلا من له عين واحدة ففقأ عين آخر، هل تفقأ عينه هذه؟ إذا فقأها ماذا سيكون؟ أعمى. فهل هذا عدل؟ الجواب ليس بعدل. فلما كان هناك عدم تكافؤ فإنه لا يقتص، ولكن يعطى نصف الدية، يعطى نصف الدية، ونحو ذلك مما ذكره العلماء والفقهاء في كتب الفقه وغيرها. قال رحمه الله تعالى: فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك. وهذا ممكن العدل فيه، لأن المفصل معلوم
فإذا قطع يده من المفصل وأراد القصاص أي المقطوع ومثل هذه الحالة يمكن استيفاء القصاص لأن الشروط كلها متوفرة فالجروح قصاص. قال وإذا قلع سنه كذلك يقلع له السن، لكن لا يقلع السن بضربة لأن الضربة قد تكسر أكثر من سن، وإنما يقلع السن بما يمكن أن يكون به العدل، نفس السن الذي قلع يقلعه لكن ليس بنفس الكيفية، ننتبه لهذا. المقصود هو قلع السن، وأما الكيفية فإن كانت ممكنة من دون حصول زيادة فذاك، فإن لم يمكن فالمقصود هو قلع السن، السن بالسن. قال فله أن يقلع سنه وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم، فله أن يشجه كذلك يعني إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن أو طلب العوض فكما جاء في حديث عمرو بن حزم 5 من الإبل دية الموضحة، والموضحة هو الجرح الذي يظهر بياض العظم، فكل جرح أوضح بياض العظم فيه 5 من الإبل. قال فأما إذا لم يكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا مثل مثلا عظم الضلع، عظم الضلع كيف يمكن أن يكسره؟ لو أراد أن يكسر مثله ربما كسر معه آخر، أو أدى كسره إلى جرح بعض الأحشاء، فهذا لا يمكن المساواة فيه. قال مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. الدية المحدودة كما هو مبين في أدلة السنة وما جاء عن سلف الأمة، فكما مر معنا في حديث عمرو بن حزم جاء ذكر ذلك، فالأنف إذا أوعب يعني قطع من أصله ففيه الدية، والعين نصف الدية، والأذن نصف الدية، واليد الواحدة نصف الدية، والأصبع 20 الدية، واللسان الدية، وهكذا كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية كاملة، وما كان فيه أكثر من واحد فتقسم عليه الدية، فإن كان عضوان فنصف الدية، إن كان أكثر فبحسب عدده، الأصابع 10 فكل أصبع 20 الدية، وهكذا وهكذا حتى الجروح. فالجروح أوصاف جاء في حديث عمرو بن حزم بيان مقادير هذه الجروح، فالموضحة مثلا فيها 5 من الإبل، وهو الجرح الذي يصل إلى العظم ولا يجرح العظم ولكن يظهر به بياض العظم، وغير ذلك مما جاء تفصيله. أو الأرش، والأرش هو قيمة، هو الفارق بين قيمة الشيء معيبا وسليما، الفارق بين قيمة الشيء معيبا وسليما. وأشار الشيخ رحمه الله هنا فقال وقول المؤلف رحمه الله الدية المحدودة والأرش يسميها الفقهاء الحكومة، ويقول المؤلف الواجب بالجراح إما دية وإما حكومة وهي الأرش. ونعرف الأرش بأن يقدر الحر كأنه عبد ليس فيه جناية، ثم يقدر وهو عبد في الجناية، فإذا قدرنا أن هذه الرجل لو كان عبدا قبل الجرح لكان يساوي 10,000، وبعد الجرح يساوي 9,000، نعطيه 10 الدية لأن المقدار ينسب إلى الدية، فألف ريال بالنسبة إلى 10 عشر، فنعطيه 10 دية هذا العضو، ويسمى هذا حكومة. فعلمنا بهذا أنه الفارق بين كون العضو سليما ومعيبا. قال: إلا أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر. مثال ذلك الموضحة في الرأس والوجه، يعني لو شجه حتى ظهر العظم فتسمى هذه موضحة وفيها خمس من الإبل، فلو أن أحدا جنى على رأس إنسان وشجه لكن لم يتبين العظم وقدرنا أرشه فإذا هو يبلغ ستا من الإبل فإننا لا نعطيه ستا من الإبل لأنها زادت على المقدر، ومعنى المقدر الذي جاء تقديره بالشرع. قال: فيما هو أعظم منه، يعني هو لم يصل إلى الموضحة أصلا، جرحه دون الموضحة، الموضحة فيه خمس من الإبل، وما دام أن فيه خمس من الإبل وهذا أقل من هذا فإذا نعطيه بالزيادة خمس من الإبل وهكذا. قال رحمه الله: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال الطائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه بل فيه تعزير، لأنه لا تمكن المساواة فيه، والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وعمومات الأدلة من الكتاب والسنة تدل عليه، ولأنه كذلك إن حصل شيء من عدم المساواة فهو يسير. صحيح أن ضربة الأول لن تكون مثل الثانية، لكن المقصود هو حصول الضرب، والأمر في هذا الباب كما يقال هو إقامة العدل والإنصاف في الانتصاف له لا بقدر اللكمة أو الضربة، فإنه ليس مقصود، فالعبرة هو الإنصاف، ولو لم تحصل المساواة التامة، خصوصا أن عدم المساواة هذه شيء يسير لا يضر، بخلاف الجرح والكسر والقطع فإنه يضر. قال رحمه الله: وقال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه. ومعناه سأقيم القصاص عليه، وهذا يدل على أن القصاص يقع في الضرب وما كان بمعناه، وأصل هذا الأثر في صحيح مسلم لكن بغير هذا اللفظ، وبهذا اللفظ ورد في مسند الإمام أحمد، وأشار المعلق إلى تحسينه. قال فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذن لا أقصنه منه، أن لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم؟ ومعناه أن عمرو بن العاص أراد أن يبين أن مما قد يفعله الراعي الضرب للتأديب، فبين عمر رضي الله عنه أن ما كان من ذلك اعتداء فإنه يكون فيه القصاص حتى ولو كان من الأمير، وضرب مثال بهذا. قال: ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وعمر رضي الله عنه كان يضرب بدرته ضرب تأديب، ولكن المراد ما كان فيه شيء من الاعتداء. قال: إذ هو واجب أو مستحب أو جائز، يعني إذا كان للتأديب، إذا كان للتأديب فهو واجب في حق من يجب تأديبه، ومستحب كذلك في موضع الاستحباب، وجائز فيما يجوز تركه وفعله. طيب، في شيء في هذا؟ قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، القصاص في الأعراض. قال: والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، ومعناه إذا كان فيه كذب فلا يجوز، أو كان فيه قذف فلا يجوز. قال: والعفو أفضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ما قالا أي مما وقع منهما من سب. فإذا قال أخزاك الله، قال القصاص أن يقول: بل أنت أخزاك الله. وإن عفا فهذا أفضل. وأما إذا كان السب متضمن لما لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يقع في الحرام، كأن يقول: يا ابن الزانية، فلا يجوز أن يقول: بل أنت ابن الزانية. لماذا؟ لأنه قذف، حرام لا يجوز وهو ظلم. أو قال: يا زاني، كذلك لا يجوز، فيقول: بل أنت الزاني. لماذا؟ لأنه قذف لا يجوز. وإنما الذي يجوز هو الذي ليس فيه اعتداء، ما دام أنه مظلوم. وأما الأول فهو الذي يتحمل الإثم في هذا. قال رحمه الله تعالى: ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها، مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره وفسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره ويفسقه بغير حق. حتى التفسيق، سبحان الله، مع أن الكثير من الناس يتساهل في هذا، بل ربما تجد بعض أهل العلم يجيز التفسيق إذا كان في مقابل تفسيق على أنه قد فعل الفسق، يعني بسبه. والصواب ما ذكر رحمه الله من باب الاحتياط وسلامة الدين، لا يقع فيما قد يضر بدينه. قال: ولو لعن أباه قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه، لأن هؤلاء أبرياء، فلماذا أنت تسب هذا وتسب قبيلته أو تلعن قبيلته أو تلعن أباه وأمه، ولو هو لعن أباك وأمك فهو معتدي، فلا ترد الظلم بالظلم. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمعنى: لا يجوز أن يرد الظلم بالظلم، ولكن يرد الظلم بالعدل، وإن عفا فهو أحسن. فإن وقع ظلم من الطرفين يجوز للإمام أن يعذرهما، وإن وقع الظلم من أحدهما ورد الآخر بالعدل جاز الإمام أن يعذر الأول، لأن البادي هو أظلم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا كان العدوان عليه بالعرض محرما لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه، مثلا مثل ما تقدم يقول أخزاك الله، يقول بل أنت أخزاك الله، هذا دعاء. قال وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. قال وهكذا، قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل. كأن هذا خطأ وجوده هنا. إيش عندكم؟ عندكم هذه الجملة؟ إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك، كأن هذه العبارة أنسب أن تكون في باب القصاص. طيب أنا سأراجع نسختي، الشيخ عجيب أنا ما ذكر شيء. الأنسب أن هذه الفقرة تكون في الباب في الفصل الذي قبله. فقوله وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر والتلوط به. ومعناه من القصاص في القتل إذا وقع القتل بالتحريق جاز أن يقتل بالتحريق، أو قتل بالغرق جاز أن يقتله بالغرق، أو بالخنق جاز أن يقتل بالخنق، وهذا تمام العدل. لكن إذا كان بمحرم فلا يجوز، مثل أن يقتله بالخمر فلا يجوز أن يقتل المسلم بالخمر لأنه حرام، أو باللواط فلا يجوز أن يقتله باللواط لأنه حرام. قال ومنهم من قال لا قود عليه إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل، يعني القصاص في كيفية القتل ما لم يكن في حرام، وهو كما قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع، قال عقوبة الفرية. وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا. وقد مر معنا الكلام على هذا في فصل سابق في حد القذف. قال وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء. وقد مر معنا أن في هذا خلاف، وأعدل الأقوال أنه إذا بلغ السلطان فلا يسقط حتى ولو تنازل المقذوف صاحب الحق. قال فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. والعدل في هذا والوسط التفصيل، إن كان قبل الوصول إلى السلطان فإنه يسقط، مثل السرقة، السرقة فيها حق الآدمي، ومع ذلك إذا وصلت إلى السلطان فلا تسقط. وكذلك القذف فيه حق الآدمي، فإذا وصل إلى السلطان فإنه لا يسقط لعموم الأدلة في هذا كما تقدم معنا. قال وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، وهذا مر معنا وسبق الكلام عليه. قال فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، ومر معنا كذلك الكلام على هذا المعنى، فإنه لا حرمة لمثل هذا. قال وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف إلا الزوج، و كما مر معنا أنه إذا لم تستوفى شروط القذف فلا يعني أنه يسقط عنه كل شيء، بل يسقط حد القذف ويبقى ماذا؟ التعزير، ويبقى التعزير فيعزره الإمام بما يراه أصلح. قال لكن يعزر القاذف إلا الزوج، لأن الزوج تكون في حقه حكم الملاعنة، فإنه يلاعن. قال فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة، يعني في حكم الملاعنة. قال ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وهذا بالقياس ورويت فيه آثار. وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، يعني أن عليه نصف حد الحر، وقد وردت فيه آثار كما تقدم معنا. قال لأن الله تعالى قال في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف، يعني يقام عليه الحد. طيب، وهذا أكثره مر معنا في مسائل سبقت في الفصول السابقة. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس. قال حقوق الزوج والزوجة. قال ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفق بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آل منها استحقت الفرق بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. جعل رحمه الله هذا الفصل مخصوصا في حق الزوج والزوجة، ومن تفاصيل السياسة الشرعية رعاية الأسرة، وأشار إلى ذلك بهذا الفصل. والاعتناء بحقوق الأسرة قد جاء التنصيص عليه في نصوص الكتاب والسنة في آيات كثيرة وأحاديث عديدة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء في يوم العيد بالخطبة أو بالخطبة بما يظن أنه يؤدي ما يحتاج إليه النساء، وهو ولي أمر المسلمين. فكذلك خلفاؤه من بعده وولاة الأمور عليهم أن يتابعوا مثل هذه الحقوق ويراعوها. ثم ذكرها هنا، قال ومن الحقوق الأبضاع، يعني ما يكون من أمر الزوجية، وهو من ذكر البعض والمراد به الكل، والبضع معروف، ولكنه أريد به ما يلحق به من أحكام ومسائل. ثم أشارها هنا إلى ما يتعلق بعلاقة الزوجين، وأنها مبنية على هذا الأصل، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمراد بالمعروف المعروف شرعا وعرفا كما سيأتي معنا إن شاء الله، ودلت عليه الأدلة الكثيرة. ثم أشار إلى الإحسان في هذا الباب من أن كلا من الزوجين يجب عليه أداء ما عليه من حقوق بطيب نفس وانشراح صدر، طاعة لله أولا، و إعانة لديمومة هذه العشرة بينهما حتى تتحقق معاني المودة والمحبة والألفة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين. ثم ذكر هذين الأصلين، الأصل الأول فيما يتعلق بالنفقة من الصداق، والنفقة بعد ذلك على الزوجة فهي على الزوج، وكذلك طاعة الزوجة له بالمعروف في مقابل ذلك، والعشرة وهو حق لهما جميعا، حق للزوج وحق للزوجة، وسيأتي تفاصيل في ذلك. وقوله بحيث لو آل الإيلاء هو حلف الرجل ألا يقرب امرأته لسبب أو لآخر، وقد جعل الشرع له حدا وهو 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي يحلف ألا يقرب امرأته يمهل 4 أشهر، إما أن يكفر عن يمينه فيرجع ويعاشر أهله، وإما أن يطلق أو يفرق بينهما الحاكم إذا أبى أن يفعل ذلك. وقوله وكذلك لو كان مجبوبا، يعني مقطوع البضع، أو عنينا، يعني أن عضوه ضعيف لا يقوم ولا يؤدي المقصود، لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، لأن هذا حق لها ولها الحق بتقصيره أن تطلب الفرقة. ثم قال ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح. قال وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، يعني من ميل الزوجين بعضهما لبعض. قال والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، يعني عمومات الشريعة وأصولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة، والحديث طويل في الصحيحين، إن لزوجك عليك حقا، وهذا هو الشاهد، ومن حق الزوجة العشرة، فلا يجوز أن يمنعها حقها. قال ثم قيل يجب عليه وطوها كل 4 أشهر مرة، وقيل يجب وطوها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه، ومعنى هذا أقرب إلى الصواب. يعني إذا علمنا أنه واجب فما هو حد هذا الواجب؟ هل مرة في السنة، أو كل 6 أشهر مرة، أو كل 4 أشهر مرة؟ قال الصحيح أنه بحسب العرف شرعا وعرفا يجب وطؤها بالمعروف. فالنساء يختلفن والرجال يختلفون، ولهذا كان هذا هو القول الصحيح والصواب، أنه على قدر قوته وحاجتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر عليه ولا ضرر كذلك عليها، ولكن إذا حصل الخلاف هل هناك أصل يعرف به الحد الأدنى؟ الجواب نعم، وهو ما ذكر 4 أشهر. يعني إذا اختلفوا وحصلت المشاحة فأقله 4 أشهر لعموم الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وجاء كذلك في قصة عمر رضي الله عنه حين سمع امرأة تقول أبياتا وقد غاب عنها زوجها في الغزو، فسأل ابنته كم تصبر المرأة على زوجها، فقالت 5 إلى 6 أشهر، فجعل أن المقاتل يجلس 4 أشهر وشهر للذهاب وشهر للإياب، 6 أشهر لا يزيد على ذلك، يتناوب المقاتلون كل 4 أشهر يرجعون إلى أهاليهم، وهكذا كان كلام أكثر أهل العلم. وأما إذا لم تحصل المشاحة والخلاف فالأصل كما ذكر يكون بالمعروف على قدر قوته وحاجتها. قال: وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك. يضر بها كأن تكون مريضة مثلا، فلا يجوز له أن يضر بها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أو يشغلها عن واجب كأن تكون مثلا هي صائمة صيام فرض وهو مثلا مفطر لمرض، فلا يجوز له أن يشغلها عن هذا الواجب. وأما إذا لم يكن كذلك فيجب عليها أن تمكنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا امرأته وجب عليها أن تجيبه، فإذا لم تفعل لم تزل الملائكة تلعنها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا كما هو له كذلك هو لها. إذا احتاجت إليه فكذلك عليه أن يلبي حاجتها. إذا علم أن التأخر عنها يضر فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. بإذنه لأنه الزوج وهو له القوامة، وقد قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. والآيات كذلك في ذكر هذا المعنى كثيرة، ومن السنة كذلك. وبإذن الشارع يعني فيما إذا كان هناك شيء يقتضي خروجها ويأذن الشرع لمثله، مثل أن تخرج خشية الهلاك، مثل قصة الرجل الأنصاري الذي تزوج ووجد امرأته عند الباب فحمل السيف عليها، فقالت له ادخل، وكان حديث عهد بعرس اشتدت غيرته، فقالت ادخل لترى ما في الداخل، فدخل فرأى حية عظيمة، فاختلفا بالضرب فمات جميعا هو والحية، حتى لم يدرى أيهما ابتدأ بالآخر. فمثل هذا يأذن الشرع للمرأة أن تخرج بغير إذن الزوج، لأنه فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار. كون البيت فيه حريق أو عندها مريض من أبنائها اضطرت أن تخرجه لتعالجه، فهذا من الضرورات التي تبيح المحظورات. وبغير ذلك لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن. ثم الإذن قد يكون لفظيا خاصا أو لفظيا عاما، كأن يقول لها: آذن لك أن تخرجي لأهلك لزيارة أهلك يوم في الأسبوع مثلا، أو لعلاج الأولاد إن احتيج، أو لكذا وكذا. أو إذن عام يقول، تقول: إذا احتجت الخروج قال أخرجي إذا احتجت الخروج. أو يكون الإذن عرفيا، وإن لم ينص جرى العرف بأن مثل هذا يؤذن فيه، كالذهاب للحاجة التي لابد منها إلى أهلها أو نحو ذلك من الحوائج الناس بحسب العرف. وإلا إذا كان الرجل يريد شيء خلاف العرف فعليه أن يشترط، يقول مثلا: انتبه يا فلانة، ما أريدك تكوني مثل نساء قومك، فأمنعك من كذا وكذا وكذا، لأنه خلاف الأصل فلا بد أن ينصص عليه. قال: واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه. وأشار شيخنا رحمه الله في الشرح أن هذه الأقوال هي بحسب عرف كل قائل، فهذه الأقوال لا تختلف فهي كلها صحيحة، لأن العبرة في ذلك بالمعروف، أي شرعا وعرفا، وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان البلد من عرفه أن خدمة المنزل على المرأة من وإلى فكذلك، وكما قلنا من أراد أن يخرج عن العرف فليشترط. رجل زوج ابنته ويريدها مثلا تنشغل بشيء، إما مثلا باب من أبواب العلم والدعوة والتعليم، أو كذلك أن تعين أخواتها، فيقول مثلا لزوجها: أشترط عليك أن تخدم أمها المريضة، أشترط عليك ألا تكلف عليها في أعمال البيت، أشترط عليك أن تعينها على التعليم أو نحو ذلك. خروج عن الأصل يحتاج إلى شرط، وإلا فالأصل أن الأمر يجري بما جرى عليه العرف. فإذا كان هناك تفصيل في العرف فيقضى بما جرى به العرف، كما ذكر الشيخ رحمه الله في الأمثلة: قد يكون في بعض البلاد أن الأشياء الخفيفة تخدم به المرأة والأشياء الثقيلة لا، مثل الولائم ونحوها، فيرجع في هذا إلى العرف. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس: الأموال. قال: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل، كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به، يعني العدل في هذه المعاملات جميعا. قوله الفصل السادس: الأموال، يعني مما يجب أن تراعى فيه السياسة الشرعية، وذلك على الراعي والرعية متابعة ومراقبة أحوال الناس في الأموال، وذلك يقتضي تعيين هيئات تقوم بذلك من قبل ولي الأمر، كما أن الفصل الذي قبله أمر العناية بأمور الأسرة ومشاكل الأسرة يقتضي تعيين هيئات تقوم بذلك كما مر معنا، لأن السلطان لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال والوظائف جميعا، ولكن يستطيع أن يأمر بتعيين هيئات تقوم بذلك وينفق عليها من بيت المال. فهيئة تتابع مشاكل الأسرة وتنظر الحلول لهذه المشاكل الأسرية، وفي ثنايا هذه الهيئة كذلك أهل علم وأهل اختصاص لحل ما قد يحتاج إليه من مشاكل بالرجوع إلى أهل الاختصاص. وكذلك في أمور الأموال يحتاج أن يعين ولي الأمر هيئة تتابع أمور الأموال بما جاء في الشرع. وأمور الأموال كثيرة، منها قسمة المواريث، فتكون هناك لجان مختصة لقسمة المواريث تعين الناس على ذلك، أو بعض القضاة يقومون بهذا الأمر. وكذلك مباحث البيوع من أنواع المعاملات التي يحتاج إليها الناس، كما قال من مبايعات وإيجارات ووكالات ومشاركات، وكلها واضحة. جمع المبايعات جمع البيع، أنواع البيع، والإيجارات كذلك من الإجارة، والوكالات من الوكالة، والمشاركات من أنواع المشاركات، وهي أنواع كثيرة كما هو متقرر في كتب الفقه، وقد مر معنا في منهج السالكين أنواع المشاركات. والهبات كذلك، لأن هذه في الإسلام لها شروط وضوابط وأحكام حتى لا يبغي الناس بعضهم على بعض. وهكذا الوقوف لها أحكام جمع وقف، والوصايا لها أحكام جمع وصية. ثم قال ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. العقود ما يتم به العقد، عقد بيع أو إجارة أو وكالة أو مشاركة أو هبة أو وقف أو غير ذلك، ويشمل البيوع ويشمل النكاح ويشمل غير ذلك من العقود. والقبوض أي كيفية القبض، لأنه يختلف من زمان إلى زمان، فقد يكون القبض بالنسبة للأموال في زمان بالتقابض يدا بيد، وفي زمان آخر قد يكون بأشياء أخرى، خصوصا في هذا الزمان مع توسع أنواع المعاملات والتجارات وكذلك تداول الأموال، فوجدت مسميات كثيرة للقبوض، فهناك قبوض بالشيكات، وهناك قبوض بكذلك الأسهم ونحو ذلك. فكل هذا يحتاج إلى أن تجعل له لجان تتابع ذلك، فما استجد يفتي فيه العلماء ويجتمعون، وما احتاج إلى مراقبة ومتابعة تكون له هناك لجان مراقبة ومتابعة حتى تقوم أحوال الناس بالعدل، وليس العدل بالعقل ولكنه بالشرع. قال رحمه الله فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، يعني العقل السليم الصحيح لا يخالف الشرع. قال كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وهذا ظاهر، ما أحد عاقل يقول أنه لا يجب من اشترى شيئا ألا يسدد ويسلم الثمن. وتسليم المبيع على البائع للمشتري، يعني إذا أعطي الثمن يسلم البضاعة المشتراة. قال وتحريم تطفيف المكيال والميزان كذلك، هذا بالعقل يعلم أنه حرام ولا يجوز وأنه ظلم. قال ووجوب الصدق والبيان كذلك، فالعقل والفطرة يقضيان بأن هذا مما يجب. وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد، هذا كله العقل والفطرة الصحيحة تقتضيه. ومعنى جزاء القرض الوفاء والحمد يعني من أقرضك وجب أن توفي له وأن تشكره جزاء ما أحسن إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم قضاء، وغير ذلك. فهذا ليس فقط الشرع أمر به، بل الفطرة الصحيحة والعقل السليم يدل على هذا المعنى ويقتضيه. فكأنه يقول مثل هذه الأمور الظاهرة قد لا يختلف فيها الناس، لكن الإشكال في الأمور الخفية التي يحتاج فيها إلى أهل علم بالشرع، يكون هناك لجان يقضون بين الناس فيها ويميزون الحلال من الحرام، لأن بعض دقائق هذه المسائل خفية لا يعرفها كل أحد. قال: ومنها ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، يعني من هذه الأمور الخفية ما اتفقت عليه الشرائع، ومنها ما كان هو في هذه الشريعة خاصة. قال: فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا يجوز أكل مال أحد بالباطل والظلم والعدوان. قال: مثل أكل المال بالباطل، وهذا معنى عام تدخل تحته معاملات كثيرة. قال: وجنسه من الربا، من أكل المال بالباطل الربا. قال: والميسر أنواع الربا، والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصرى وبيع المدلس، أو بيع المدلس، المدلس البضاعة والمدلس البائع، والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش، وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. وهذه مجموعة من المعاملات تحتها تفاصيل ومسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في كتب الفقه المختصرة والمطولة، وفي المطولات دقائق وتفاصيل يعرفها أهل العلم، فيجب على ولي الأمر أن يعتني بالعدل في هذه جميعا. وكما قلنا لا يمكنه أن يقوم بذلك، لكن يوكل لجان وهيئات تقضي بين الناس في هذا بالعدل. فمثلا اليوم هناك هيئات تقوم بمراقبة التجار في أسواقهم وفي مؤسساتهم وشركاتهم، وذلك بأن تبين لهم ما يجوز وما لا يجوز. فأي تاجر يحتاج إلى ترخيص لتجارته يعطى له مثل هذه الشروط، بأن يلتزم ببيع يوافق الشرع، ويلتزم بأن يجتنب كل ما يخالف الشرع. وممكن أن يكون هناك غرامات من التعزيرات الجائزة لكل من يخالف ذلك، حتى ينضبط الناس بالحلال ويتركوا ويجتنبوا الحرام. وممكن أن يكون هناك لجان ينزلون فيراقبون سير وانضباط هؤلاء الناس من أهل التجارات، فمن خالف منهم رفع فيه ما يكون به تأديبه. فالربا تحته تفاصيل كثيرة، وقد جاء النهي وتحريم الربا في نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمن لوازم الإيمان ترك التعامل بالربا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، خمسة لعنوا في أكل الربا. وفي رواية، والحديث أصله في صحيح مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي رواية أخرى حديث مسعود أن الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالله ورسوله قد لعن آكل الربا، لعن الله آكل الربا ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وهذا يقتضي التشديد في هذا الباب. فلا يجوز لولي الأمر أن يقر معاملة فيها ربا، فضلا أن تفتح البنوك الربوية التي لا يجوز بقاؤها في دولة الإسلام، وهي مع حرمتها الشرعية فقد أثبتت التجربة التجارية أنها فاشلة، أنها طريقة تجارية فاشلة، فاشلة من جهة الحس والواقع فضلا عن كونها مخالفة للشرع، حتى صار الكثير من الكفار ينظر إلى حلول أخرى يستبدلون بها هذه الطرق التي أثبتت التجربة أنها فاشلة، ولو نجحت لما جاز للمسلمين أن يدخلوا فيها، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، والمسلم لا يجوز له أن يقترب الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أن أمره لا ينتهي إلا إلى قلة، يعني أبدا لا يمكن أن يكون نهاية وثمرة الربا الزيادة كما جاء في حديث ابن مسعود بمعناه، بل قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم الربا تفاصيل وأقسام كثيرة، وبالإجمال هو ثلاثة أقسام: ربا فضل، وربا نسيئة، وربا قرض أو دين. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فكل أنواع الربا لا يجوز إقرارها ولا تركها بين الناس. وهكذا الميسر، ومعناه كل معاملة يكون صاحبها بين الغنم والغرم فيدخل فيها الميسر الذي عرفه أكثر الناس من التعامل بالربح بواسطة الألعاب والطرق التي يتعاملون بها، كأخذ المال بلعب البطة أو لعب الورق أو الدمنة أو غير ذلك، فكله من الميسر المحرم. أو كذلك أن تكون هناك دور تسمى بغير اسمها، قد يسمونها ملاهي، وهي في الحقيقة دور للميسر، فيها أنواع الألعاب التي مبناها على الميسر. أو كذلك قد يسمونها منتزهات أو كازينوهات، أو كذلك محل مشروبات، وفي الحقيقة داخلها أو في داخلها من أنواع الميسر. بل من الميسر ما يكون في بعض المعاملات التي أصلها حلال فيدخل فيها بعض معاملات الميسر، فبعض شركات الهاتف قد تتعامل بمعنى من معاني الميسر، فيجب على ولي الأمر منع هذه المعاملات لأنها معاملات محرمة، مثل أن يرسلوا مثلا مثل ما اشتهر الآن رسائل لبعض الناس: ساهم في رسالة تكسب 20,000 أو مليون، ترسل رسالة ب50 ريال ثم يقرع بين المجموعة ومن جاء نصيبه كسب 20,000، هذا من الميسر، وهي معاملة محرمة مع ما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز إقرار مثل هذه الشركات لمثل هذه المعاملات. أو شركات ترسل رسائل سواء بالإيميلات أو غيرها فتغرر بالناس في معاملات هي من جنس هذه المعاملات التي فيها معنى الميسر صاحبها بين الغنم والغرم. وأحيانا تجد في بعض الجرائد أو تأتيك على بعض الجوالات رسائل: اتصل بالرقم الفلاني، تكسب سيارة كذا وكذا، إغراءات، ثم بعد قليل تأتيك رسالة ثانية، أنت اخترت من بين كذا وكذا، فقط اتصل على هذا الرقم وأجب على الأسئلة، ثم يتصل فإذا به قد أخذوا عليه كل الوحدات التي في جواله، نصب، شركات نصب. فلا يجوز بقاء مثل هذه الشركات، بل ينبغي أن تحارب الجهات المختصة التي يوكلها ولي الأمر مثل هذه المعاملات المحرمة. وقوله رحمه الله مثل بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة. وبيع الغرر هو بيع الجهالة، هو بيع الجهالة، كل بيع فيه جهالة، ومنه هذه المعاملات التي ذكرها، بيع حبل الحبلة، وكان بيع يتعامل به أهل الجاهلية، وقد جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه. والمقصود منه هو ماذا؟ المقصود منه أن هذا البائع يبيع الشيء بالمبلغ اليسير يتعجله، وذاك يرجو الشيء الكبير مع تلك المظنة بين الغنم والغرم، فهو معنى من معاني الميسر والجهالة التي نهى عنها الشرع، فلا يجوز ذلك. ومعنى حبل الحبلة يعني حمل الحمل، حمل الحمل، إذا نزل هذا الحمل، فإذا حمل كان أنثى، الله أعلم يكون أنثى أو ليس بأنثى، وإذا صار أنثى وحمل، الله أعلم يحمل أو لا يحمل، يعيش أو لا يعيش، فإذا حمل بعد نزوله فما يأتي بعد ذاك الحمل فهو لك بكذا وكذا، وهذا لا يجوز لما فيه من الغرر ومعنى الميسر، فصاحبه بين الغنم والغرم. وهكذا بيع الطير في الهواء، كيف تمسكه وهو في الهواء؟ وهكذا السمك في الماء، كل هذا من بيع الجهالة والغرر المحرم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله أعلم.